بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. عسى الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والقلوب تشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، انتهينا في الدرس الماضي من مأساة حلت بالمسلمين، وهي مأساة يوم الرجيع، لما غدر بعض القبائل بنفر من الصحابة وقتلوهم. وأيضا معنا اليوم مأساة أخرى تحل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي مأساة بئر معونة، كما روى البخاري ومسلم وغيرهما هذه الحادثة. جاء وفد من قبائل رعل وذكوان وعصية إلى المدينة، فقالوا: يا محمد، لو بعثت معنا رجالا من أصحابك يعلمون القرآن والسنة. مع أن العهد قريب بالغدر الأول يوم الرجيع، حصل في مأساة بئر معونة كما حصل في مأساة يوم الرجيع. في يوم الرجيع أيضا جاء نفر من القبائل يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم بعض أصحابه رضي الله عنهم كي يعلموهم القرآن والدين. ومع أن العهد بالغدر الأول قريب، لكن الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على انتشار الإسلام، وخاصة في بداية تكوين الدولة الإسلامية في المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء 70 صحابيا من خيرة أصحابه رضي الله عنهم. يقول أنس رضي الله عنه في وصف هؤلاء 70: كنا نسميهم القراء في زمانهم. قال: كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه ويصلون به بالليل، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. انظروا أيها الإخوة إلى صفة هؤلاء القراء: يقبلون على القرآن، يتلونه ويتدارسونه يتدبرونه، ثم إذا بهم يمشون بهذا القرآن، قرآن يمشي على وجه الأرض، يتخلقون بأخلاقه ويتأدبون بآدابه ويعملون به، فيقومون بالقرآن في ليلهم، وإذا أصبحوا خدم المسلمين والفقراء والمساكين يأتون بالماء إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهبون في النهار يعملون ويحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون بالمال طعاما للفقراء والمساكين. ليلهم قيام وعبادة لله، ونهارهم إحسان إلى الناس. فهكذا ينبغي أن يكون حامل القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. قال أبو رزين كما ثبت في البخاري قال يعملون به حق عمله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، حجة لك إذا تدبرت القرآن وعملت بما فيه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يضحكون. فلا بد أن تظهر أخلاق القرآن على المسلم. تقرأ قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تحاسب نفسك كيف أنت مع هذه الأخلاق. استمعنا في صلاتنا إلى قول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، تسأل نفسك كيف أنا مع هذه الصفات. وهكذا ليكن همك وأنت تقرأ القرآن أن تعمل بما فيه، أن تدبر القرآن وتتذكر به وتعمل بما فيه، ولا يكن همك آخر السورة. فنسأل الله تعالى أن جعلنا حقا من أهل القرآن وحملة القرآن. فهؤلاء القراء هكذا كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم ويقومون به في الليل، ثم في النهار يحتطبون ويحسنون إلى عباد الله جل وعلا. سار هؤلاء القراء مع هذه القبائل حتى وصلوا إلى بئر معونة بعيدا عن المدينة، فبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه إلى رأس الكفر في تلك البقاع، وهو عامر بن الطفيل. فأعطاه حرام بن ملحان كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم، يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، يرغب هذه القبائل في الإسلام، يدعوهم إلى الله جل وعلا. فلما تقدم حرام بن ملحان إلى رئيسهم إلى عامر بن الطفيل هذا رأس الكفر هناك، سلمه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها وعرف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. فأشار عامر بن الطفيل الكافر إلى أحد المشركين خلف حرام بن ملحان، أشار إليه أن يطعن حرام في ظهره وأن يقتله غدرا وخيانة. والرسل كم من المعلوم عند العرب أن الرسل لا تقتل، من تحمل رسالة يؤديها إلى زعيم القوم هذا لا يقتل ولا تنتهك حرمته، ثم يرجع إلى قومه لأنه فقط رسول ويؤدي هذه الرسالة. ومع ذلك غدروا بحرام بن ملحان، وإذا بطعنه بالسيف من ظهر حرام تنفذ من ظهره، وإذا به يرى حد السيف وهو يخرج من صدره، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، واستشهد رضي الله عنه. سبحان الله، تأمل لما طعن هذه الطعنة خرجت من صدره قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، كأنه ينتظر هذه الطعنة من قديم ويتمناها، قل فزت ورب الكعبة. هذه الإخوة من آثار توحيد الله جل وعلا، الذي يعيش على لا إله إلا الله، يعيش هذه الدنيا معظما لله مكبرا لله في كل أعماله، يختم الله تعالى له بالخاتمة الحسنى، يختم الله تعالى له بلا إله إلا الله بتعظيمه. تأمل كيف خرجت هذه الكلمة من قلبي، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، لأنه عاش على تكبير الله وطاعة الله، فلما طعن ما تذكر الدنيا وتذكر أهله وتذكر ماله أبدا، قلبه معلق بالله معظم لله، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وهذه الأمنية ينبغي أن تكون أمنية كل مسلم، المسلم الإخوة الذي في قلبه محبة عظيمة لله، يتمنى أن يضحي بأغلى ما يملك لأجل الله ولأجل دين الله، يضحي بروحه في سبيل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فعلى المسلم أن يجعل في قلبه حب تضحية لله ورسوله ولدينه، حب الجهاد في سبيل الله. ولكن لا بد الإخوة كما نكرر دائما أن نميز بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي. للأسف اليوم يندفع بعض الشباب إلى الجهاد لما يسمعون ولما يسمعوا بعض الآيات والأحاديث في الترغيب في الشهادة في سبيل الله ومثل هذه القصص، فيندفع للجهاد بلا ضوابط وبلا مراعاة شروط الجهاد، وربما قاتل تحت راية لا تنصر دين الله جل وعلا، كما نرى اليوم في الساحة. وللأسف جماعات يقاتل بعضها بعضا، يكفر بعضها بعضا، أي جهاد هذا؟ والله تعالى يقول في المقصد من الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المقصد في الجهاد رفع راية لا إله إلا الله، يكون الدين كله لله حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. أما اليوم كما نرى، كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قال: تريدون أن أقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. كما نرى اليوم في قتال هذه الجماعات التي تزعم الإصلاح وتزعم الجهاد وتزعم إقامة دولة الإسلام، لتقام دولة الإسلام بتكفير المسلمين وقتل المسلمين واختطاف المسلمين وجعلهم رهائن وإلا قتلوا، أي دين هذا وأي إسلام هذا؟ فإذا على المسلم أن لا يتعجل، والله تعالى ناصر دين لا محالة. وأعظم جهاد في هذه الأيام هو جهاد العلم، جهاد الدعوة، لأنه بهذا يرجع المسلمون إلى دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بهذا الجهاد يرجع المسلمون إلى دينهم، إلى وحدتهم، ويكونون على قلب واحد، ويرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد الحق، الجهاد الشرعي، وينشر الله تعالى دينه في مشارق الأرض ومغاربها. إذن استشهد حرام بن ملحان رضي الله عنه، ثم مضى عامر بن الطفيل رأس الكفر هناك، لما علم أن مع حرام بعض الصحابة رضي الله عنهم، استصرخ عامر بن الطفيل القبائل المجاورة حتى يهجموا على الصحابة الذين يعني جاءوا ليدعوه إلى الإسلام. فلما سمعت القبائل التي كانت مع الصحابة التي جاءت للمدينة تريد الإسلام، تريد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم بعض أصحابه ليتعلموا الدين، لما سمعت بهذه القبائل أنها ستهجم عليهم أيضا غدروا وارتدوا، قبائل يعني رعل وذكوان وعصية، ارتدوا وغدروا بالصحابة. وإذا بهؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم يحيط بهم المئات من المشركين غدروا بهم، ماذا يفعلون أمام هذا العدد الهائل؟ حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بسيوفهم ولكن لا جدوى. فالكثرة تغلب الشجاعة كما يقولون، فالتف هؤلاء المشركون عليهم وقتلوهم جميعا رضي الله عنهم. فيقول جبار بن سلمى أحد المشركين، يقول رأيت عامر بن فهيرة وهو أحد القراء الشهداء رضي الله عنه، يقول بعدما قتل رأيته رفع إلى السماء، رأى جثته رفعت إلى السماء، قال حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، يرتفع عاليا. قال ثم وضع وارته الملائكة كرامة لهذا الشهيد عامر بن فهيرة رضي الله عنه. وأسلم جبار بن سلمى لما رأى هذا المشهد رضي الله عنه. أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما حصل لأصحابه رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالمدينة إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم نسخ، أنزل الله تعالى فيهم قرآنا ثم نسخ، قال بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا يريد المسلم بعد رضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين، يعني ما رأى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا على أحد مثل ما حزن على هؤلاء السبعين، كانوا من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وصفوة الصحابة رضي الله عنهم كما استمعنا إلى صفتهم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا. ومكث صلى الله عليه وسلم شهرا يقنت على الكفرة الذين قتلوهم، كلما رفع رأسه من الركوع يقول اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، يقنت على المشركين، ومكث شهرا ثم ترك القنوت. واستفاد من هذا أن القنوت إخوة إنما يكون في صلاة الفريضة إذا حصلت نازلة بالمسلمين، يعني مصيبة جديدة بالمسلمين، إذا حصلت مصيبة جديدة بالمسلمين فيشرع القنوت، وما يكون فقط في صلاة الفجر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات كلها، أو يقنت في الفجر والمغرب والعشاء وهكذا. أما ملازمة القنوت في صلاة الفجر فهذا وإن كان مذهب بعض العلماء، لكن الصحيح والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في هذه المصيبة الجديدة أو غيرها من المصائب التي تستجد بالمسلمين ثم ترك القنوت كما ثبت في السنة. أما ما جاء من الأحاديث في أنه ترك حتى فارق الحياة فهذه أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ذلك السنة في القنوت في صلاة الفريضة أن يكون فقط في النوازل في المصائب الجديدة. نعم. أما إذا استمرت المصيبة فيعني ما يكون هناك قنوت، ثم يكون القنوت يعني بإذن من يعني ولي الأمر حتى لا تكون الأمور يعني فوضى بين يعني الأئمة والمساجد، فيعني يضبط هذا ب يعني أن يكون شيئا موحدا يعني في مساجد المسلمين. ثم تأملوا الإخوة سبحان الله، يعني كيف خسر، ما نقول خسر، هذه شهادة وهذا فوز للمسلمين في الحقيقة، فالله تعالى هو الذي يختار منهم شهداء. ولكن تأملوا، يعني في أقل من سنة قتل من المسلمين 150 وقتل منهم 150 صحابيا. في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم استشهدوا، ثم جاء يوم الرجيع استشهد 10، ثم جاءت حادثة بئر معونة استشهد 70 أيضا من الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا إخوة كيف كانوا يضحون بأرواحهم في سبيل الله. هذا الدين الإخوة إنما وصلنا على جماجم هؤلاء الصحابة ودمائهم، بذلوا كل ما يستطيعون لأجل نصرة دين الله جل وعلا. واليوم وللأسف يعني في زمن فيه ضعف وهوان وذل للمسلمين، فالذي ينبغي على المسلم أن يحترق قلبه على دين الله وأن يتمسك بالدين وأن يقبل على طاعة الله ورسوله وأن يقبل على نصر دين الله تعالى بكل ما يملك، لا أن يترك دين الله ولا يبالي بالدين. للأسف الآن تجد بعض المسلمين لا يهتم بدين الله ولا يبالي مع الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون، بل لا يتنازل عن ترك شهوات حقيرة، لا يتنازل عن ترك الدخان وعن ترك الزنا أو الربا أو النوم عن الصلوات، وما يبذل لدين الله ولا يقدم شيئا، ويعيش غافلا مع هذه الشهوات والملهيات في الدنيا. ونرى الواقع المرير، إخواننا يقتلون وتنتهك أعراضهم، وماذا يفعل المسلم؟ نعم ما أقول اذهب وقاتل، فهذا لا يجدي شيئا، لأننا ما عددنا العدة وما هيأنا السبيل للجهاد الشرعي الحق الذي تتحقق به النصرة، ويؤيد الله تعالى المسلمين وينزل لهم ملائكته وجنده. أين العدة الإيمانية؟ أين التمسك بالدين؟ فللأسف ينبغي المسلم أن يعني يراجع نفسه، ما يليق بمسلم يعيش مثل هذا الزمان أن ما يكون عنده هم لهذا الدين. فإن كنت صادقا في محبة الله ورسوله والغيرة على دينك فابذل ما تستطيع. والله لو أن المسلم يصلح نفسه فقط، يصلح نفسه، يتوب إلى الله، يقبل على أهل بيته ينصحهم، والله لو ما فعل إلا هذا والله لكان في هذا نصرة عظيمة لدين الله. لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لو غير هذا ما بنفسه وهذا ما بنفسه وهذا ما بنفسه لانصلح عامة الناس، وكانت هناك غيرة حقيقية على الدين ورجوع صادق إلى الدين لتغير الواقع، صلحت النفوس، صلح الناس، اختفت هذه المعاصي والشهوات، وأقبل الناس على دين الله تعالى. فعلى المسلم إذن أن يقبل على نصرة دينه. وأعظم ما يحتاجه المسلمون اليوم العلم النافع، والله أعظم جهاد اليوم وأعظم ما يحتاجه المسلمون وأعظم ما يحبه الله في هذا الزمان العلم النافع، لأنه السبيل الوحيد للرجوع إلى العزة والتمكين. لا سبيل إلا هذا السبيل، هذا السبيل هو السبيل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاستضعاف في مكة. ماذا كان يفعل؟ كان يعلم الصحابة القرآن ويقومون به في الليل، يصلون به ويدعون إلى الله تعالى ويقيمون حجة الله تعالى على عباده، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. هذا هو عمله، تعلم العلم، تبليغ الدعوة، وقيام الليل و حتى فتح الله تعالى لهم. فعلينا الإخوة أن نرجع إلى ديننا وأن نتمسك بالدين ونقبل على تعلم العلم النافع، نقبل على العمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا. ثم في هذا الوقت العصيب أيضا، نختم بهذه الحادثة، هذا الوقت العصيب الذي يمر بالصحابة رضي الله عنهم، تحرك يهود بني النضير في المدينة للغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية رجلين كافرين من بني عامر، قتلهما عمرو بن أمية رضي الله عنه. وما كان عمرو بن أمية رضي الله عنه يدري بالجوار والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر، فقتل منهم رجلين فوجبت الدية على المسلمين. وكان من بنود الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود في المدينة أنهم يتعاونون على دفع العدو أو على أداء الديات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الصلح إلى حصون بني النضير يطلب منهم أن يساعدوه على دفع الدية لبني عامر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند حصن من حصونهم، فقال اليهود فيما بينهم، قالوا طبعا أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، يعني هذه فرصة، محمد جاءكم إلى حصونكم واقف عند يعني باب الحصن. فقال بعضهم فمن رجل يعلو على هذا الحصن فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. وبالفعل صعد أحدهم بيده صخرة كبيرة يريد أن يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتله، ولكن جبريل عليه الصلاة والسلام كان أسبق منه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغدر يهود. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى أصحابه رضي الله عنهم وأخبرهم أن يهود بني النضير قد نقضوا العهد لأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله. فجهز جيشا كبيرا وجاء وحاصر يهود بني النضير في المدينة، حاصر حصونهم. ف ويهود بني النضير أقوى يهود المدينة وحصونهم منيعة وكثيرة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال حتى هموا بالاستسلام. ولكن زعيم المنافقين بن سلول بعث إليهم أن أثبتوا مكانكم، وكما قال الله تعالى عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وبالفعل حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، فلما سمعوا كلام المنافقين وأن المنافقين سينصرونهم تجرؤوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع نخيلهم وتحريقها، وهذا من باب إرهاب العدو. فأحيانا قد ترتكب مفسدة لكن لمصلحة أكبر وأعلى، كما قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة من نخلة جيدة طيبة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما رأوا أن الأمر جد وأن النخيل قد حرقت وقطعت فدخل الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجليهم من المدينة، أن يطردهم من المدينة ولا يقتلهم، وأن لا يقتلهم، وأن لهم ما حملت الإبل من السلاح والمتاع والأموال. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرطهم. فكان الرجل منهم يهدم بيته، يحمل أبوابه ومتاعه على بعيره. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. فخرجوا صاغرين مدحورين إلى خيبر وإلى الشام، وأنزل الله تعالى في شأنهم سورة الحشر، وتسمى بسورة بني النضير. وتأمل كيف افتتح الله تعالى بالتسبيح لله جل وعلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لأن طرد اليهود من المدينة إنما المقصود منه تعظيم الله جل وعلا وتسبيح الله وتنزيه الله. وهؤلاء اليهود يقولون عزير ابن الله، ويشتمون الله، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. فطردهم في الحقيقة تسبيح لله جل وعلا وتنزيه لله تعالى عن النقص. وتأمل في هذه السورة كيف تجد فيها أن الأمر كله لله، وأن الله تعالى هو الذي تولى هذه المعركة، وهو الذي نصر عباده الموحدين المؤمنين، كما قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لقوة حصونهم. قال الله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم، من جهة لم يظنوا أنهم سينهزمون منها. كيف؟ قال: وقذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله تعالى أيضا قال عنهم: ولولا، قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تأمل كيف قذف الله تعالى الرعب في قلوبهم. لماذا؟ لأن المسلمين في قلوبهم خوف من الله. كلما حقق المسلمون توحيد الله والخوف من الله جل وعلا نصرهم الله على عدوهم بالرعب قبل القوة. هذه القوة الحقيقية قوة مستمدة من الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالله تعالى يقذف الرعب في قلوب الكفار إذا حقق المسلمون الخوف من الله، فكانوا يخافون من الله ويعظمون الله حق عظمته ويمتثلون أمر الله. الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويقذف الرعب والخوف في قلوب الأعداء. أما إذا ذهب الخوف من الله من قلوب المسلمين، بل ضعفت القلوب وضعف الإيمان، فيتجرأ الأعداء على المسلمين، كما يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تعلق المسلمون بالدنيا والشهوات ولم يبالوا بدين الله جل وعلا، فيجعل في قلوبهم الوهن والضعف، ويجعل في قلوب العدو الجرأة عليهم. هذا كله يرجع إلى عدم تحقيق توحيد الله والخوف من الله جل وعلا، مراعاة حرمات الله. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شيخ،
نعم،
أنا أقول لك السلام حتى الحاضر.